الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. جوهر الدين وجوهر روح الشعائر والواجبات الدينية الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والتبتل إليه، تعبير آخر التمسك بحبله، اتصال القلب بنوره، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليه. هذا جوهر. وإذا شفنا القرآن الكريم ما يبين أحكام الصلاة ومقدماتها وشروطها ومبطلاتها بصورة مرتبة كما يفعله الفقهاء تبعا للأئمة عليهم الصلاة والسلام، فإن القرآن الكريم حينما يبين لنا الصلاة يبين جوهرها، روحها، روح السجود، روح الركوع، روح التلاوة إلى آخره. كذلك في الحج كما سبق وأن قلنا يبدو أن الموقف الأساسي في الحج المزدلفة، أما عرفات فالحقيقة تمهيد، إنسان في عرفة يعرف ربه ويعترف بذنوبه والله يغفر له بالدعاء متى وين؟ بالجمع. والدعاء متى وكيف؟ القرآن الكريم حين يبين لنا أحكام الحج في سورة البقرة يقول هكذا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الحج شعيرة إلهية، ولكن لا بأس أن يحتوي أيضا على تجارة، على تبادل المنافع المادية بكل أبعادها، الصحة حجة تصح، الغنى، تبادل الخبرات، تعارف من أجل مصلحة الأمة. فإذا أفضتم من عرفات، هنا لا يبين لنا ربنا الوقوف بعرفة، إنما أفضتم من عرفات، فإذا عرفة هنا مبدأ إفاضة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر الله وين؟ عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم كم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أولا عند المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ إما هذا الموقف يسمى مشعر، ولأنه ضمن الحرم يسمى المشعر الحرام، وإما المشعر الحرام اسم لمنطقة في المزدلفة. المنطقة وينها؟ المزدلفة اللي رايحين طبعا مو في أيام الحج، في غير أيام الحج تبين المزدلفة قسم منها المأزمين باتجاه عرفة، ذاك الصوب الحيام و وادي محسر اتجاه منى، وهالصوب يعني من يمين رايح إلى مكة الجبل. الآن حاطين سيم يفصل بين الجبل وبين الوادي، وسط مشعر أكو فد مرتفع، هذا المرتفع مكان اللي كان يقفون فيه، وكما في عرفات قلنا في المشعر كذلك الناس يبيتون الليل شوي يرتاحون، يصلون صلاتي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين يجمعون بينهما، ثم يستيقظ وقت من الليل، ثم إذا طلع الفجر يصلي ويذهب إلى الموقف، يجتمعون في الموقف. الموقف وين؟ عند هذه التلة أو المرتفع الموجود تقريبا. الآن هذه المعالم غير واضحة، فيذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى أصل كل حكم، كل الأحكام تتصل بالنهاية إلى الله سبحانه وتعالى. من الأحكام التي تتصل بالله أن نجعل الفوارق التي بين البشر نجعلها خفيفة، ما نعطيها قيمتها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا، هدف التعارف. فإذا كانت هذه الفوارق، أنا عجمي أنت عربي، فلان عراقي وفلان مصري وفلان ما أدري كذا، هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، يجب أن لا تكون مفرقة. وجودها لا بأس، بس نعطيها شرعية كاملة غلط. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآية اللي بعدها فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني ذكركم لآبائكم لا بأس، بس ذكر الله أعظم من ذلك. تكون هناك شعوب وقبائل لا بأس، لكن لا تتحول هذه الشعوب وهذه القبائل إلى جدر كنكريتية تفصل بين البشر، هذا غلط. واذكروه كما هداكم، ذكر الله قد يكون شكرا، اذكروه كما هداكم شكرا على هدايته وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ومعنى ذلك الإفاضة من عرفة وليس من المشعر، لأن قريش كانت تفيض من المشعر، ونحن أهل البيت ما نطلع خارج الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج خارج الحرم وأفاض من المشعر، وهذه كلمة مهمة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لا تجعلوا بينكم وبين الناس مسألة. طبيعيا دائما النخبة سواء كانت قريش في ذاك الزمان أو بعض أصحاب المال وأصحاب السلطة وأصحاب العلم، حتى هؤلاء يريدون التميز عن الناس، يعيشون فوق الناس. ربنا يقول لا، كونوا مع الناس لا تتميزوا عليهم. ومن نعم الله على العلماء أكثرهم، بعضهم ماتوا، أنهم شعبيون يعيشون مع الناس يتفاعلون معهم. والآن أنا من هذا الموقع أدعو أخواني أن لازم العلماء يروحون الحرم مثل آخرين يروحون الحرم، لا يجعلون بينهم في حلقة تفصلهم عن الآخرين، يروحون إلى مشعر إلى منى. قد يوم كنت أنا أطلع من مسجد الحرام، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه بيتنا، بعد صلاة الظهر كنت أصلي، مجموعة من إخواني العراقيين شافوني، السلام عليكم السلام، يريد تروح بتروح كان يجي وياك، قلت له فيا شو سوي؟ قال خل وحدك، قلت له شو له أنا أكو، هذا حرام النبي، شنو وحدي وغير وحدي؟ وين جماعتك؟ جماعتك كل واحد بدربه، ما يستسيغون، واحد يمشي ويا الناس، يقول أنت ليش تمشي وحدك؟ قال نخاف عليك، قلت له هذا الخوف مالكم، هذا الخوف انت وامثالك ما تقدر توقف قدام الله، يقدر، لذلك توكل على الله. وهذا درس عظيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار من كثرة ما احنا سمعنا هاي الكلمة أصبحت روتينية. استغفار، استغفار جدا مهم، لأن الإنسان مجبول بحب نفسه وتقديس نفسه وجعلها فوق الأعراف وفوق القوانين، واللي يقدر أن يحطم هذه الكبرياء من نفسه هذا عظيم. كثير من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى يبدو أوكلهم إلى أنفسهم لحظات فعملوا ما هو خلاف أفضل، يعني ترك الأولى مثل ما يسمون، بعد انتبهوا واستغفروا الله أعطاهم النبوة. درس القرآن الكريم، شوف هاي قصة جدا مهمة. آدم عصى ربه فتاب عليه واشتبه، يعني شوفوا شلون تسلسل. داود في سورة صاد نفس الشيء، لما اجوا يمه وحكم بينهم ظن انه امتحن، استغفر ربه وخرج. ربنا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وغيره وغيره. إن الله غفور رحيم. يجب أن يكون الإنسان دائما يتهم نفسه ودائما يسعى بأن يغير. في دعاء ملحق بدعاء عرفة يقول إلهي يا من حقائقه دعاوي فكيف بدعاويه أن لا يكون دعاوي. يعني أنا حتى لما أصلي صلاة شنو هاي أتهم نفسي أن بهالصلاة هاي اللي صليتها ونصها كان أفكاري منها ومنك، هاي دعاوى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب هنا واضح أن هنا أسقط الله سبحانه وتعالى حسب الظاهر قيمة الانتماء إلى الآباء وجعلها قيمة ثانوية. القيمة الأولية انتماء إلى الله سبحانه كذكركم آباء. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال، وهذا جدا مهم في إطار الحديث عن المشعر، سبحان الله أن ننتبه، في إطار الحديث عن المشعر الحرام، في إطار الحديث عن الدعاء جاءت هذه الآية اللي حنكررها. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعدين الآية التالية، هذا المهم أنه نحن في هذا الإطار نعرف شنو ندعو. أمهات الأدعية في القرآن ثم في أحاديث أهل البيت والأدعية المأثورة ثم في الأمور الأخرى. الآن نحن في المشعر إن شاء الله. إحنا دائما نقول وصف العيش نصف العيش، وصف المناسك إن شاء الله يجعلنا في تلك الأجواء الحلوة. المشعر شوفوا حالة طبيعية، أنا أبينها الأحكام الشرعية بعدين أبينها حالة طبيعية. واحد رايح عرفات استغفر ربه كمل وأفاض، أفاض باتجاه المشعر من خلال العرفات إلى مشعر، يعني حدود 15-16 كيلومتر يمشي حسب الطرق. ترك المأزمين اللي طريق ضيق بين الجبلين كل واحد رايح شايف، ثم ينزل إلى الوادي، وادي المزدلفة المشعر الحرام. لما ينزل الوادي تعبان يصلي صلاة أولا، يأخر الصلاة، صلاة المغرب والعشاء يصليها ما في وين في المشعر. بعد ما يصلي يأخذ كسرة، هذا المبيت في المشعر. المبيت في المشعر واجب بذاته أو واجب مقدمة للوقوف؟ لا أعرف. لكن يبدو من خلال دراسة الروايات أصولا أساسا المرور بمشعر ركن. يعني واحد يجي من عرفات إلى مشعر، أما إذا في واحد راح طريق ثاني من عرفات إلى منى أو إلى مكة مباشرة، لا لازم يمر هنا، هذا الركن. بعض الأحيان هذا الركن يتحقق، واحد ينام في المشعر يبيت ثم يقف، بعد ما بات ارتاح، أذن أذان الصبح، صلى ركعتين، ومن ثم راح إلى الموقف، وكان هكذا. بس الآن هذا ما موجود، يا ليت نعيده. يعني الناس يجتمعون مع بعض ويدعون ربهم في المسعى، في المطاف، ناس مجتمعون. لكن الآن هذا الاجتماع المفروض أن يكون في عرفات وفي المشعر ما موجود، بينما المفروض الناس بعد ما يخلصون نومهم يجتمعون في مكان وهو وسط مشعر، هذا المنطقة اللي قلت مرتفع كان، وهذا يقف وقوف. الوقوف لحظات، يعني يوقف مع الآخرين ويدعو ربه بالدعاء اللي يريده. وأبرز الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهنا في التساؤل لا بأس نبينه اليوم، الحمد لله حديث صار نوعا ما قرآني. التساؤل: واحد صاير من أهل الجنة، ليش الله يقول له وقنا عذاب النار؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خب كافي، لماذا يقول ربنا وقنا عذاب النار؟ لأن بعض الناس في الدنيا حسنة عندهم، في الآخرة هم حسنة عندهم جنة، ولكن في طريق الجنة يمرون على النار، هاي المشكلة. سامعين الصراط؟ صراط واحد يمشي بسرعة ما يخالف، بس إذا يمشي في صراط بعد 10 أيام 15 يوم يستضيفوه أول شيء في جهنم، شوي يطهروه وبعدين يذبوا ذاك الصوب، هاي مشكلة. لذلك نحن نطلب من الله أمرين: الجنة، وأن يقينا عذاب النار حتى لا نمر على جهنم رأسا مباشرة إلى الجنة إن شاء الله. بعضهم يبقى في نار جهنم قبل أن يدخل الجنة 300,000 سنة. ولو أن امرأة مج في النار مجه، أنا أتصور كلمة مج هكذا، أن قديما كان أحواض الأمهات يطهرن أولادهن بالحوض، بس طريقتهم بس يدخلن ويطلعن، يعني مو يعني هاي مجه. ولو أن امرأ مج في النار مجه ثم قيل له هل رأيت الخير قط؟ يقول كلا، ما في خير اللي وراها المجة هاي حتى لحظة. فإذا الوقوف غير المبيت، الوقوف هو هذا. وأما روايات الباب، لأن الروايات جاءت في بيان بعض الإشكاليات، لذلك كل رواية تسولف بطريقة معينة. لكن قبل أن نجي إلى الروايات، الوقت تقريبا دا ينتهي، أقول نقطة: المشعر صغير من ناحية المكان، يعني من المأزمين إلى وادي محسر يمكن الحجاج ماشي مشي المكان هذا، ومن هذا من الطول، ومن العرض هالصوب جبل، وهالصوب أيضا ماكو جبل ولكن وادي تنتهي في منطقة أخرى. الآن المشعر ضاق بأهلها أو ضاق بأهله، فماذا يصنعون؟ أهم يقولون يصعد الجبل، بعضهم يقولون مأزمين، بعضهم يقولون جبل. وفي الحقيقة هذا نوع من التوسعة، وإلا هذا مو مشعر بعد. لكن بما أنه مر بالمشعر نسبة ما كافي هذا الموضوع. الروايات في هذا الباب لا بأس أن نذكر بعضهم. لما سمي الأبطح أبطح؟ لأن آدم عليه السلام أمر أن ينبطح في بطحاء جامع، كأنه الأرض المستوية تسمى بطحاء، فانبطح من انبطح آدم حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل جامع. يبدو هذا الجبل مو هذا الجبل اللي على يمين الطريق، اللي في وسط الجامع اللي يقف الناس عنده حسب الظاهر، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه، ففعل ذلك، فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم عليه السلام. الرواية أخرى: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا، فمعنى إذا لم يكن خائفا فلا بد أن ينتظر حتى ينفجر الصبح وتطلع الشمس. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا فعليه بدنة أو بدنة، لازم ينحر البعير. رواية أخرى في هذا المجال صحيحة معاوية بن عمار عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض وأمر الناس بالدعة. ليش أمرهم بالدعة؟ تدري هذا السيول البشرية في مكان ضيق وتعبانين ممكن أن يسبب لهم بعض المشاجرات، أمرهم بالهدوء، أمرهم بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام، فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم قام فصلى بها الفجر، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هذا من باب أنه هؤلاء الضعفاء بني هاشم. اليوم هاي مسألة كلش عويصة يمكن سولف عنها، التعجيل، من الذي يعجل بالليل يفيض؟ مهم الإفاضة أولا طريق مفتوح إذا بالليل، ثانيا يوصل جمرة العقبة بعد حوالي ساعة. جمرة العقبة شيطان وحده قاعد هناك يقدر يدق عليه ما يشاء، فالوقت أما هذا بالنهار مره ويا ناس ويا كذا صعب، ضعفاهم ضعيف شايب مريض هم نفس الشيء، هذا يحتاج إلى بحث خاص إن شاء الله إذا الله وفقنا. الرواية أخرى: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة، فيقفن عند المشعر ساعة. وهذا جدا مهم، لأن بعض الحملات قديما كانت ما يكون أصلا ما يكون مكان ماكو رأسا يصلون منها، لا لازم يوقفهم ساعة ساعة يعني بد وقت حتى يجعون، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم ليقصرن وينطلقن إلى مكة فيطوفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن. هذه الرواية صحيحة وفيها أحكام جدا مهمة في الحج، أنا أقول لكم جدا مهمة لأن خبير بالموضوع. أولا وقوف بالمشعر ولو ساعة كافية، ساعة يعني في الوقت. ثانيا الإفاضة بالليل للنساء جاهز. ثالثا رامي بالليل، الرواية تقول لا تطلبون بالليل ابقوا حتى يصير فجر، هاي الرواية ما تقول. ثالثا النفس في نفس الليلة ينطلقا إلى منه ينطلقا إلى مكة لأداء واجبات الحج الطوافين. ورابعا الذبح، ويبدو من هذه الرواية أن لا ترتيب بين الذبح وبين الرمي، يعني الرمي وكلت رمت قصرت وكرت بد واحد حتى يذبح عنها. شوف شلون ترتيبه، فمعناته ماكو تداخل، وهذا موضوع مهم. هم صحيح رواية، هم موافقة لكثير من الروايات الأخرى، فأنا أعتبر الرواية أصل في أحكام المشعر بالنسبة للمضطرين، وهم النساء ومن يرافقهن من الناس. رواية أخرى قلت لأبي عبد الله عليه السلام معنا نساء فأفيض بهن ليلا، قال نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت نعم، قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجامع، فتوقف بجامع يصير، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى، فإن لم يكن عليهن الذابح باعتبار حج المقرن أو حج الإفراد عادة، فليأخذن من شعورهن ويخصرن من أظفارهن، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة. هذه اللي أقول لك، هذا مخالف لكثير من الفتاوى سنبينها. بعض الفتاوى يقول لا ما يصير الروح، لازم تبقى اليوم الثاني أو تبقى، بس هاي الرواية، الرواية السابقة واضحا بالليل يروح، وهذا رأينا بيناه سابقا. ثم يرجعن إلى البيت فيطوفن به أسبوعا وقد فرغن من حجهن، وقالن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معهن أسامة، معنى هذا الشخص هم يروح ما يخالف، لأن هذا الشخص هم يقوم بنفس الدور باعتباره مرافق للنساء كافي، عليه أيضا يقوم يقف قليلا في المشعر يفيض إلى منى يضرب الجمرة ثم يقصر ثم يروح يطوف ويكمل الحاج. صحيح أبي بصير عنه عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفنا الحيض مضينا إلى مكة ووكلنا من يضحي عنهن. واضح من هذه الروايات أن لا ترتيب بين أضحية وبين التقصير. جميل الدراج عن بعض أصحابنا النبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل وأن يرموا الجمار بالليل وأن يصلوا الغداة في منازلهن. لا بأس أن يفيض الرجل بالليل إذا كان خائفا، هذه إشارة أخرى الخائف، لأنه كانت هناك جواسيس للطغاة يلتقطون الحجاج المتهمين. رواية أخرى أية امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس، فليرمي الجمرة ثم يمضي ويأمر ويدفع عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطوف بالبيت والصفا والمروة، ثم يرجع إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق مكة إلى منى، وإن شاء قصر إن كان قد حج من قبل ذلك. هذه الروايات واضحة وفيها أحكام متعددة، وأكثر هذه الأحكام موافقة لليسر الذي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.